الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا يمكن. ثم ما بعد، فلا يزال شيخنا ابو ابراهيم حفظه الله تعالى واصوله الكفر المباركه في كتاب مسائل الايمان في الاسلام رحمه الله عليه، جمع تفسير أبو محمد أبي محمد عبد الله بن مانع حفظه الله تعالى، والسؤال الثاني والخمسين بعد الخمسمائة يقول: هل يكون الزوج المصالح زيادة على المهر؟ الجواب فيه خلاف، والأقرب المهر إن كان خطأ منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا السؤال الثاني والخمسون بعد الخمسمائة، يقول السائل: هل يأخذ الزوج المخالع زيادة على المهر؟ قال الشيخ الباز رحمه الله عليه: فيه اختلاف، والأقرب المنع إن كان الخطأ منهم، أي وإذا كان منها لو اقتصر على ما أعطاه هذا أو لا، وإذا أخذ زيادة فيكون من باب الصلح، وباب الصلح واسع. والله موفق.
وهذا السؤال الثالث والخمسون بعد الخمسمائة، قال جامعه: سألته هل للمخالع حق زيادة على المهر؟ الجواب: الصواب جواب، والأولى تذكر.
وهذا السؤال الثالث والخمسون بعد الخمسمائة يقول جامعه: سألته هل للمخالع أخذ زيادة على المهر؟ قال الشيخ رحمه الله عليه: الصواب جوازه، والأولى تركه، يعني يقتصر على ما دفع. فإذا أخذ زيادة بالتراوح فتكون من باب الصدق. والله الموفق.
وهذه
مسألة
في اللعان، وهو السؤال الرابع والخمسون بعد الخمسمائة، يقول: لو كسب رجل نفسه بعد الملاعنة، الجواب: انتهى أمرهما، هي حرام عليه أبدا.
وهذه مسألة من مسائل اللعان، وهي الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة. سئل الشيخ بن باز رحمه الله: لو كذب الرجل نفسه بعد الملاعنة، أي بعد أن تمت الملاعنة بينهما وتم الفراق بينهما، أجاب الشيخ رحمه الله عليه قال: انتهى أمرهما، هي حرام عليه أبدا. والملاعنة هذه إذا اتهم الرجل زوجته بالزنا والعياذ بالله، وليس عنده بينة، فلا يقام عليه الحد، وإنما يلاعن بينهما، وبعد الملاعنة يفرق بينهما أبدا. وآية الملاعنة في أول سورة النور. فالسائل يقول: لو كذب الرجل نفسه بعد الملاعنة، أي قال: أنا كذبت عليها، هي بريئة لم تفعل شيء، فأجاب الشيخ رحمه الله عليه قال: انتهى أمرهما، هي حرام عليه أبدا، يعني لا تحل له أبدا. والله الموفق. الملاعنة هذه ملاعنة، التحريم لا أي تحريم إلا بالطلاق خلاف، هذا ما هو طلاق خلاف، هذه مسألة أخرى اسمها الملاعنة. يعني ما في تحريم، لأنه ما طلق إلا طلقة واحدة أو سنة ملاعنة والفرق بينهم. أي نعم، أصل التحريم هو ليس من أجل طلقة فقط، التحريم من أجل ملاعنة. تفضل. وهذه مسائل في الطلاق، المسألة 55 بعد 500. سئل الشيخ بن باز رحمه الله عمن قال لا تخرج المطلقة من العدة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فذكر الشيخ كلاما ثم قال والصواب أنها تخرج ولو لم تغتسل إذا طهرت، وقال لأنه يجوز طلاقها بعد الطهر وقبل الغسل ويصح صيامها، وهذا هو الصواب إن شاء الله، أن الغسل من الحيض ليس شرطا في وقوع أو الخروج من العدة، وإنما تخرج من العدة بمجرد انقطاع دم الحيضة إذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة خرجت من العدة وحلت للقطان. والله الموفق.
وأصل الباب للحنطور بعد خمس سنين، يقول سألت شيخنا عن الرعية هل لها قصد؟ الجواب لا، ولا السنة والنفقة.
وهذا السؤال 56 بعد 500، سئل الشيخ بن باز رحمه الله عليه عن المرأة المطلقة طلاقا فجعيا، أي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، وهي لا تزال في عدتها وهي في بيت زوجها الذي طلقها، هل لها قصد إذا كان زوجها مزوج على غيرها؟ فهل يقسم لها وهي مطلقة طلاقا رجعيا، أي في تلك فترة العدة؟ قال الشيخ لا، أي لأنها مطلقة ولها السكنى والنفقة، لها السكنى في بيته ولها النفقة منه، لأن طلاقها رجعي ولا تزال في عصمة نكاحه حتى تنتهي العدة، ولا يطالب هو بأن يقسم بينها وبين براتها حتى إذا راجعها قسم أو انتهت من عدتها خرجت من عصمة نكاحه. والله أعلم. وهذا السؤال 57 بعد 500، سئل الشيخ بن باز رحمه الله علينا وعليه وعلى جميع المسلمين، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق 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 بدون الواو وبدون ثم، فأجاب الشيخ رحمه الله عليه قال تعتبر واحدة، يعني طلقة واحدة إلا إذا نوى الثلاث، وهذا بغير الفاء وبغير ثم، فمعنى هذا أنه يعود إلى نيته، وإن كان صورتها صورة الثلاث، صورتها صورة الثلاث، إلا إذا قال أنا لم أقصد بالكلمة الثانية إيقاع طلاق جديد، ولا بالكلمة الثالثة إيقاع طلاق جديد، إنما قصدت توكيد الطلاق. فإذا عبر بهذا أنه ما أراد إلا توكيد الطلقة فقط، وأنه ما نوى الثلاث، فتفصل واحد. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن إذا لم يقصد هذا تفصل عليه ثلاث، فإنه هو المشهور بين الناس. أما إذا أتى بالفاء أو ثم فهنا ثلاث دون إشكال. إذا قال لها أنت طالب ثم طالب ثم طالب، فهذه ثلاث تطبيقات عند جميع العلماء. وهكذا إذا أتى بالفاء أنت طالب فطالب فطالب، تحصل عليه ثلاث عند الجميع. فإذا لم يأتي بالفاء ولا بثم يعاد إلى نية، والأصل أنها ثلاث إلا إذا نوى أنها واحدة وأراد باللفظين الأخيرين ترتيب الأول. والله الموفق. هذا السؤال 58 بعد 500. يقول جامع هذه الفوائد: ذكرت لشيخنا قول أبي العباس ابن تيمية وهو شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه قال: لا أعلم أحدا، أي من العلماء، فرق بين ثلاث مجموعة أو مفرقة في الطلاق. يعني عند شيخ الإسلام أنها واحدة سواء جمع أو فرق تحسب طلقة واحدة. ومعنى جمع يعني قال هي طالق بالثلاث، هذا معنى الجمع. ومعنى فرق قال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق، ففكها على واحدة واحدة، أو قال أنت طالق فطالق فطالق. فالشيخ بن باز رحمة الله عليه يفرق بين الثلاث المجتمعات وبين الثلاث المفترقات بثلاثة ألفاظ ولو كان في مجلس واحد. فهو يرى الشيخ بن باز رحمة الله عليه أن الطلاق بكلمة واحدة ثلاث مجتمعات، قد يقول له أنت طالق بالثلاث، يرى أن هذه تنصب واحدة إلا إذا نوى الثلاث. لكن ما يقع هنا إلا إذا هو قد اللفظ صريحا. وأما إذا قال لها أنت طالب ثم طالب ثم طالب، هذه ثلاث لأن فرق. أما الجمهور جمهور أهل العلم عندهم لا فرق بين لفظ واحد وبين ثلاثة ألفاظ، كله يقع ثلاثة. وعند ابن تيمية لا فرق بين ثلاث في ضمن واحد وثلاث في ثلاثة ألفاظ، كله يقع واحدة، عكس قول الجمهور. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يفرق بين الثلاث في ضمن واحد والثلاث في ثلاثة ألفاظ، فيوقع ثلاثا إذا كان في ثلاثة ألفاظ، ويجعله واحدة إذا كان في لفظ واحد، يقال لها أنت طالق ثلاثة، أو أنت طالق بالثلاثة، أو أنت مطلقة ثلاثة طليقات. فلما سئل عن شيء عن كلام الإسلام ابن تيمية أنه قال: لا أعلم أحدا فرق بين ثلاث مجموعة وبين ثلاث مفرقة، قال الشيخ الباز وأنا لا أعلم أحدا سوى بينهما كان يريد في أنها واحدة، أما سوى بينهما في أنها ثلاثة تنزل على أحد، فإن لم رعى على أحد أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن تبعهما من العلماء على أنهم ثلاثة، سواء كان بلفظ واحد أو بثلاثة ألفاظ. والإنسان يحتاط لدينه لا يطلق إلا طلقة واحدة ويقتصر عليها في ظهر لم يجامعها فيه وتدخل في عدة، وهو في أثناء عدتها إذا كان الطلاق رجعيا إن بدا له أن يراجعها راجعها وأشهد على بدأه، وإن بدا له أنه لا يراجعها يسكت حتى تنتهي العدة، فإذا انتهت عدتها بانت منه بينونة صغرى، لأن البينونة تنقسم إلى قسمين إلى صغرى وإلى كبرى في الطلاق. البينونة الصغرى طلقت طلقة واحدة الأولى أو الثانية وانتهت العدة وهو لم يراجع، لا مسلمون بينون الصورة لا تقبل له إلا بعقل وما يجيبه وليما يجيبه بلما، فالبينون الكبرى هو الطلق الثلاث، لا نسلمون بينون الكبرى لا تقبل له من بعد حتى تنتهى زوجة غيره نكاحا شرعيا ويدخل بها، ولا يكون الغرض أن يخللها إذا كان عقد عليها ليخللها لزوجها الأول فهذا العقد باطل. فالله الموفق. أحسن
الله إليكم. هذا السؤال التاسع والعشرون بعد الخمسة، يقول إن قال أنت علي الآن علي الطلاق، الجواب إن أراد حتى شوربه
فيه اتفاق اليمين عند المحققين. وهذا السؤال التاسع والخمسون بعد الخمسة المئة، سئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه إن إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام أو قال علي الطلاق أي ما أفعل كذا فماذا يقول؟ أجاب الشيخ رحمه الله عليه قال إن أراد الخطأ أو المنع ففيه كفارة يمين عند المحققين، يعني قال هذا الكلام ولكنه ما أراد الطلاق، قال علي الطلاق ما أفعل كذا أو لأفعلن كذا ثم لم يحصل، ثم قال لا أفعل كذا فعله أو قال لا أفعلن ما فعل، وقد قال علي الطلاق أو قال هي علي حرام إذا لم أفعل، فقال يعود إلى النية إن كان أراد الطلاق تفصل طلق، أراد تحريرها يفصل ضرها، ما أراد الطلاق ولا تحريرها عليه كفارة يمين، لكن أراد الحق أي أن يحط نفسه على خيرك أو المنع، أراد أن يمنع نفسه، قال مثلا لو شربت الدخان فهذا دخل حرام عليه، ما أراد تحريرها ولا أراد تطبيقها، وإنما أراد أن يمنع نفسه عن شرب الدخان ثم شرب، فيقال له هذه في مقام اليمين كفر الفرق، كما قال الله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى أن قال قد حرم الله لكم تحلة أيمانكم، فعلى نيته إذا قال هي حرام أو قال يلزمه الطلاق، لكن فرق بين هذا القول والقول الآخر لو قال فلانة طالب، فلانة طالب إن فعلك فعلوها ثم فعل، هذا طلاق معلق شرط فوقع الشرط فيقع المشروع تحسب عليه طلاق. لهذا مسائل الطلاق ينبغي أن يتحرى فيها الألفاظ التي تلفظ بها أبدا، ولا يقاس، لا تقول قد قال كذا وأخذته بكذا وهذه بكذا، لا، قد يكون في اختلاف. انظر الفرق بين الفاء، أتى بالفاء وهنا ما أتى بالفاء، وأتى بثم وهنا ما أتى بثم، وكيف صار التفريق بين حرف وحرف وبين كلمة وكلمة، فيتحرى اللفظ ويكتبه، يكتب اللفظ الذي خرج إلى الفيل ويسأل أهل العلم على ضوء ما تكلم به. الله موفق. وهذا السؤال الستون بعد الخمسمائة سئل الشيخ بن باز رحمه الله عليه، لو أفتى مفتن رجلا بوقوع الطلاق في الحيض هل يلزمه، هل يحسب عليه الطلاق؟ قال الشيخ لا، أي ما يلزمه، لأن الشيخ يرى أن طلاق الحائض ملغي لا يحسب، وعلى هذا أحمد شاكر وبعض أهل العلم، لكن جمهور العلماء على وقوعه، جمهور فإما جمهور العلماء يقع محسوب عليه هو عاصم، يكون طلاق بدعي لأنه طلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه، ولكن محسوب عند الجمهور مع الإثم، وعند بعض أهل العلم لا يحسب عليه، والصواب أنه يحسب عليه إذا طلقها في حيض أو في نفاس أو في طهر قد جامعها فيه يحسب عليه وهو عاصم، يستغفر الله ويتوب إليه. والله موفق. وهذه المسألة 61 بعد 500 سئل الشيخ رحمه الله عليه عن قول الرجل لزوجته قصي لا أريد أن أراك، يعني تكون هذه العبارة عندهم هم بمعنى فارقيني أو هكذا، لهذا أحيانا يكون الطلاق بألفاظ غير عربية فتعود إلى النية، فلا بد من كتابة اللفظة التي نطق بها الزوج حتى يفتى على حسب كلامه، وإذا كانت غير واضحة يبين معناها، مثل هذه القصة إيش معناها عندكم؟ يسأل نفسه هو يتكلم إيش معناها هذه الكلمة عندك؟ قال معناها عندك أنا، تكتب الكلمة وتكتب تحتها المعنى، معناها عند هذا الرجل أو عند قبيلتي كذا وكذا، حتى يتسنى للمفتي أن يفتي الفتوى الصحيحة. قال الشيخ رحمة الله عليه على حسب نيته مثل الحقيب أهلي، إن أراد الطلاق واحدة وإلا يمرتها لا، يعني رجل قال لامرأته التحقي بأهله هذا طلاق ما هو صحيح. لهذا يعاد إلى أنية إيش تقصد من قولك الحقي بأهله؟ هل عرفت أنها مطلقة بهذا اللفظ؟ إذا قال نعم فيصبح عليه طلقها صلاة، وإذا قال لا أنا ما أعرف هذا إنما الحقي بأهلك وأنا سألحق به من أجل أتحاكم فعلى نية. وإذا شكوا فيه فلهم أن يستحلفوا لهم. والطلاق ينقسم إلى قسمين، إلى طلاق صريح وإلى طلاق كناية. الصريح بألفاظه الصريحة ولا يحتاج إلى نية، لو أن شخصا قال لامرأته أنت طالق لا يقال له إيش يعني ما كنت تمني بهذا. طلاق الصريح يحتاج إلى نية لأنه صريح، إنما يحتاج إلى النية في طلاق الكناية الذي هو غير صريح مثل هذا الكلام الحقي بأهله. قد يقولها شخصا وتكون طلقة، ويقولها آخر ولا يكون طلاقا، لأن الذي نواها الطلاق قصد عليه طلقة، والذي لم يصل عليه طلقة ما أراد الطلاق، وهكذا فارقين مثل الحقي بأهله. عادي للبيت انطلقي إلى أهلي انصرفي لا أريد أن أراكم، كل بيقول عن أحد على النية. صبر أحسن
الله عليكم. يقول جمع هذا المسائل فارغ هنا تصور العلم الكلام فارغ فيه أن تكفي وجدت فيه، وهذا متفق عليه وتفصل بالوصف عن النية. وقال بعضهم لا تفصل والصواب أنه يعلم.
قال الشيخ الزاهد رحمه الله عليه تحصل الرجعة بالكلام أي وبالفعل، تحصل الرجعة بالكلام وبالفعل. بالكلام في قوله راجعتك أو أمسكتك أو رددتك، أو يقول أشهدكم أني قد راجعت زوجتي إلى عصمة ساحل، يحصل بهذا. قالوا هذا متفق عليه، متفق عليه بين أهل العلم أن الرجعة بالصلاة بالكلام الصريح مراجعة. قال وتحصل بالوضع مع النية، هذا هو الفعل، تحصل بالوضع بالجماع مع النية، يعني إذا نوى في هذا الجماع المراجعة. وهل تحصل بالوضع إذا كان بغير نية جامعها ولكنه ما أراد مراجعته؟ هنا قال وتحصل بالوضع مع النية، وقال بعضهم لا تحصل أي بالوضع. قال الشيخ والصواب أنه أي بالوضع الجماع رجعة، لكن كما عرفتم قد قيده إذا كان مع النية. ويحتاط الإنسان كما سمعتم يشهد شاهدين عدلين كما قال الله وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، يشهد شاهدين عدلين على أنه راجعها إلى عصمة نكاحه، ويكون ذلك بالتأكد أنها في العدة وأن العدة لم تنتهي بعد. وإذا حصلت أنه جامعها واعتبره مراجعة فتسهيل لهذا، أنه قد قال بهذا من أهل العلم أنها رجعة. والله موفق.
أحسن الله إليكم. يقول محمد وقال شيخ الكفار الجمهور على وقوع الطلاق في الحي، وقال بعضهم لا يقع، وروي عن ابن عمر بن كان الفقيه انه مبدا بذلك وذلك على الوقوع.
قال الشيخ بن باز رحمه الله عليه الجمهور على وقوع الطلاق في الحي، وكذلك الناس وكذلك الطهر الذي جامع فيه وأنه آثم لأنه لم يطلق طلاقا سنيا إنما طلق طلاقا بدعيا وينقسم الطلاق إلى قسمين إلى طلاق سني وإلى طلاق بدعي فهذا القسم هو أهل العلم والطلاق السني هو الموافق للكتاب والسنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه لا يطلق في حيض ولا في نفاس ولا في طهر قد جامعها فيه إلا إذا كانت يائسة أو صغيرة من الله لم يحضرها فالجائزة هي إذا ينفط وكذلك الصغيرة التي لم تحضر هي ينفط فهاتان نفس الليلة أما إذا كانت ممن يدعو عليها الخير فلا بد أن تكون في طهر لم يجامعها فيه وهكذا الحائض أيضا طلاقها سني وهي في طهر جامعها فيه لكن هذا مستثنى التي هي اليائسة من الحيض والتي لم تحر بعد والحامل قال الله عز وجل وهو أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قال رحمة الله عليه وقال بعضهم بعض العلماء لا يقع أي الطلاق في الحيض قال وروي عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه أفتى ذلك لأنه لا يقع عن الحرب والراجح قال عدم الوقوع فالراجح بحسب ما يترجح للشخص إذا له مسائل اجتهادية هذا قد يفتي بشيء والثاني والعالم الثاني يفتي بشيء كل واحد بحسب ما يترجح له لكن كما عرف الجمهور العلماء على وقوع الطلاق في الخير مع الإثم في النفاس مع الإثم والله الموفق
وقال شيخ الاسلام رحمه الله عليه لو طلب رجل زوجته ثم نفقها بعد ذلك تقتل الثانيه لان الذي يزوجه ولن يزوجها من قبل الاولى وقال شيخ الاسلام لا تقتل فانما مطلقه ولم يراجعها ولم
يظهر لي وجهه كلام رحمه الله هذه ايضا من المسائل المختلف فيها إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى مثلا وهي في أثناء العدة ففي أثناء عدتها من الطلقة الأولى أوقع عليها الثانية فصارت في العدة من الطلقة الثانية وفي أثناء العدة من الطلقة الثانية أوقع عليها الثالثة فهل يقع الطلاق الثاني والثالث مع أنها مشغولة بعدتها من الطلقة الأولى وهل المشغول يشعل وإلا المشغول لا يشعل فمن العلماء من قال يعتبر طلاقه لاغيا طلقة ثانية والثالثة لأنها مشغولة بالعدة من الطلقة الأولى فيعتبر لا شك وبعض أهل العلم يقول تنتقل فتصدق عليه يحسب عليه وتكون قد انتقلت إلى العدة من الطلقة الثانية ثم أوقع عليها الثالثة انتقلت من العدة إلى الطلقة الثالثة فهو يقول لو طلق الرجل زوجته ثم طلقها بعد ذلك أي في العدة تحسب الثانية لأن الرجعية زوجة يعني المرأة المطلقة طلاقا رجعيا زوجة لزوجها فقد أوقع عليها الطلقة الثانية ثم الثالثة قال والعدة هي من الطلقة الأولى وقال شيخ الإسلام أي التيمية لا تحسب أي الطلقة الثانية وهي في العدة الأولى فإنها مطلقة ولم يراجعها ولا قال شيخ الباب ولم يظهر لي وجه كلامي رحمه الله. يعني الصواب انها تفصل عليه اذا طلق الطلقه الثانيه فصلت عليه وانتقلت في العده الى عده الطلقه الثانيه، ثم بعد ان كان الشيخ زمان او اكثر او اقل اوقع عليه الطلقه الثالثه تفصل عليه وتنتقل في العده الى الطلقه الاخيره الثالثه. وهو غلطان يعني هذا غلطان، انه لماذا لم ينتهي بتلك الطلقه وهي مستمره في عدتها تمشي فيه، فكونه قد كرهها اتركها تنتهي من العده، فاذا انتهت من عدتها انفصلت منه. فبهذا الطلاق الثلاث في آن واحد صاحبه عاصم، لا يطلق ثلاثا ولا طلقتين في آن واحد، انما يطلق طلقه واحده فقط. ثم اذا بدا له ان يراجع قبل انتهاء العزه راجعها، واذا بدا له انه لا يراجعها اسكت حتى تنتهي من عزتها. فإذا انتهت من عدتها انفصلت من عصة كافر، لا يحتاج إلى أن يوقع عليها طلاقا ثانيا أو ثالثا، هذا يتضرر من الطلاق البدعي وطلاق المعصية. والله يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة والله موفق. جزاكم
الله
خيرا.
قال جامع الفقاهي ابن مالك الطلاق انها تجمع ما تنفع، ولو كانت رفعة لكان المرء بالطلاق تكثيرا للطلاق، وبهذا أمسى ابن عمر، وإن كانت كتبها على نفسه تكذيبا وابتهادا وابتهاده قال السنة كما فعل بحقه من الفدية، والعبرة بما روى لا بما روى إذا صحت الرواية، وهذه قاعدة.
قال الشيخ الباب رحمة الله عليه: الصواب أن طلقة ابن عمر لم تقع، يعني لم تحصل عليه، وهو طلق زوجته وهي في الحيض، فهل حسبت أم لم تحصل؟ من هنا اختلف أهل العلم، وإن قال حسبت قال طلاقه طلاق بالعين ولكن هو محصول عليه، ومن قال لم تحصل قال طلاق وطلاق بدري ولا تحصل، يعتبر طلاقا لاغيا. فالشيخ يقول انها لم تقع يعني لم تحصل، وغير من اهل العلم قالوا محسوبه هم الجمهور، قالوا محسوبه عليه وهو آل. قال الشيخ: ولو كانت واقعة لكان أمره بالطلاق تكثيرا للطلاق، يعني طلاق بعد طلاق. قالوا: بهذا أفتى ابن عمر، وإن كان احتسبها يعني أفتى أنها لا تصل، ولكنه احتسبها على نفسه قال تشديدا واجتهادا. قال: واجتهاد خالف السنة كما فعل بالأخ من اللحية، يعني هو راوي الحديث خالف المشركين أحفو الشوارب وأعفو اللحى، هو راوي الحديث أعفو اللحى، وكان يأخذ ما زاد على القبضة من لحيته إذا حج أو اعتمر، يعني ما كان يأخذ دائما وإنما إذا حج أو اعتمر، ويأخذ زيادة ما زاد على القبضة. فهذا اجتهاد منهم رضي الله عنه، لهذا قال: وإن كان اقتصدها على نفسه تشديدا واجتهادا، قال واجتهاده خالف السنة كما فعل بالأخذ من اللحية. والعبرة بما رضى لا بما رأى إذا صحت الرواية، وهذه قاعدة، لأن قاعدة لكل صحابي يروي حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يجتهد فيخالف هذا الحديث، فتقول العبرة بما روى لا بما رأى، أي بما رواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تلبس به، لا بما رأى واجتهد الأمر. يقول العبرة بما رأى، لا الحجة في كلام الله في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، حجة في كلام الله وفي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابي قد اجتهد والتابعي قد اجتهد، فأنت عندك نص إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو ذاك الحجة، والصحابي اجتهد في المصحف، فإن أصاب فله أجران كأي مجتهد إذا أصاب، وإذا أخطأ له أجران، وخطأ معفو عنه لأنه كان عن اجتهاد. فكما قلنا لا يطلق الإنسان في الحيض، فإن طلق في الحيض تحسب عليه ويكون عاصيا فيتصل.
جزاكم الله خيرا. وقال الشيخ بن باز رحمه الله عليه: صلاه الثلاث واجب معنا، وان كذب وقع سببا، لقوله سبحانه وتعالى: صلاه مرتان، وهذا يدل عليه جمهور اهل العلم ولا اعلم فيه خلافا. وقول شيخ سعيد الدين: ولو
كبر راهنا. قال الشيخ الزاد: هذه مسائل عن مرة كثيرة غير مرقمة، مسائل كثيرة تمر ما هي مرقمة، يعني ما يدل على أنها قد تصل إلى ألف مسألة حول هذا، وكانت برقم طيب تقريبا صغيرا. قال الشيخ رحمه الله عليه: طلاق الثلاث واحدا، يقصد بالثلاث هنا تكون بلفظ واحد، تصدق واحدة عند الشيخ وعند بعض أهل العلم، وإن كرر وقع بقدره كقوله تعالى: الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي يجوز المراجعة بعده مرة، يعني لا يفهم من الآية أن الإنسان إذا طلق الطلقة الثانية حرمت عليه، لا، هي ما تحرم عليه إلا من بعد الطلقة الثانية، لكن معنى الآية الطلاق مرتان هي الطلاق الذي يحل المراجعة بعده مرة، الطلقة الأولى والطلقة الثانية، لأن الطلقة الثالثة إذا وقعت لا تحل المراجعة بعدها حتى تنكح زوجا غير نكاحا شرعيا بنية الدوام لا بنية التحليل، ويذوق سيلتها وتذوق سيلته. قال: وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم ولا اعلم فيه خلافا، وقول الشيخ تقي الدين وهو ابن تيمية ولو كرر واحدا قال هذا القول عظيم. إذا اجتهد كما عرفتم فأخطأ له أجر. المهم أن الطلاق السلام بلفظ واحد أو بألفاظ متفرقة وكان قد غفر السلام هو يقع سلامه سواء كان بلفظ واحد أو بلفظ متفرق في مجلس واحد أو في مجالس يحذر المسلم من العجلة والتعجل يتأنى ويصبر. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم والدرس غدا صباحا إن شاء الله في مسجد الرضوان الذي يقع شرف هذا المسجد. وقد عرضتم على المحاضرة أنها في مسجد أبي ذر السلخانة إن شاء الله. الله موفق.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حتى يوم الدين. ثم ما بعد، يا ايتام شيخنا ابو ابراهيم حفظه الله تعالى واقول صوته مباركا في كتاب مسائل الايمان بالاسلام رحمه الله عليه جامع تبشير قال محمد أبي محمد عبد الله بن مانع حفظه الله تعالى. والسؤال الثاني والخمسين بعد الخمسمية يقول: هل يقول الزوج المصالح زيادة على المهر؟ الجواب فيه خلاف، والأقرب المهر إن كان خطأ منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا السؤال الثاني والخمسون بعد الخمسمائة يقول السائل: هل يأخذ الزوج المخالع زيادة على المهر؟ قال الشيخ بن باز رحمه الله عليه: فيه اختلاف، والأقرب المنع إن كان الخطأ منه، أي أيوة وإذا كان منها لو اقتصر على ما أعطاه هذا أو لا، وإذا أخذ زيادة فيكون من باب الصلح، وباب الصلح واسع. والله موفق.
وهذا السؤال الثالث والخمسون بعد الخمسمية قال: يا جماعة سألته هل للمصارع حق زيادة على المهر؟ الجواب: الصواب جواب والأولى تركه.
وهذا السؤال الثالث والخمسون بعد الخمسمية يقول: يا جماعة سألته هل للمصارع حق زيادة على المهر؟ قال الشيخ رحمه الله عليه: الصواب جوازه والأولى تركه، يعني يقتصر على ما دفع. فإذا أخذ زيادة بالتراوي فتكون من باب الصدق. والله الموفق.
وهذه مسألة في اللعان، وهو السؤال الرابع والخمسون بعد الخمسمية يقول: لو كسب رجل نفسه بعد الملاعنة، الجواب: انتهى أمرهما، هي حرام عليه أبدا.
وهذه مسألة من مسائل اللعان، وهي الرابعة والخمسون بعد الخمسمية. سئل الشيخ بن باز رحمه الله: لو كذب الرجل نفسه بعد الملاعنة، أي بعد أن تمت الملاعنة بينهما وتم الفراق بينهما، أجاب الشيخ رحمه الله عليه قال: انتهى أمرهما، هي حرام عليه أبدا. والملاعنة هذه إذا اتهم الرجل زوجته بالزنا والعياذ بالله وليس عنده بينة فلا يقام عليه الحد وإنما يلاعن بينهما، وبعد الملاعنة يفرق بينهما أبدا. وآية الملاعنة في أول سورة النور. فالسائل يقول: لو كذب الرجل نفسه على ملاعنة، أي قال أنا كذبت عليها هي بريئة لم تفعل شيء، فأجاب الشيخ رحمة الله عليه قال: انتهى أمرهما، هي حرام عليه أبدا، يعني لا تحل له أبدا. والله الموفق. الملاعنة هذه ملاعنة، التحريم لكن أي تحريم إلا بالطلاق الخلاف، هذا ما هو طلاق خلاف، هذه مسألة أخرى اسمها الملاعنة، يعني ما فيها تحريم، لأنه ما طلق إلا طلقة واحدة أو ثمة ملاعنة والفرق بينهم. اي نعم، اصل التحريم هو ليس من اجل طلاق الطلاق، التحريم من اجل ملاعنه. تفضل.
وهل لديهم الطلاق؟ وهو سؤال الحامد بن منصور بعد الموت المياه، يقول ابو محمد: لا ادري فما يعني ابن باز عمن قال لا تخرج المطلقه من العده حتى تبتدل من الحيض في الثانيه. الجواب: ذكر كلاما ثم قال: والله تخرج ولو لم تستقل الى قبره، وقال لانه يجوز طلاقها مع الظهر وقبل الغسل ولا تصح صيامها.
وهذه مسائل في الطلاق. المسألة 55 بعد 500، سئل الشيخ بن باز رحمه الله عمن قال لا تخرج المطلقة من العدة حتى تعتصم من الحيضة الثالثة، فذكر الشيخ كلاما ثم قال: والصواب أنها تخرج ولو لم تعتصم إذا طهرت. وقال: لأنه يجوز طلاقها بعد الطهر وقبل الغسل ويصح صيامها. وهذا هو الصواب إن شاء الله، أن الغسل من الحيض ليس شرطا في وقوع أو الخروج من العدة، وإنما تخرج من العدة لمجرد انقطاع الدم، دم الحيضة إذا انقطع دم دمها من الحيضة الثالثة خرجت من العدة وحلت للقطان. والله الموفق.
وأصل الزاد بالحنطور بعد خمس سنين، يقول: سألت شيخنا عن الرعية هل لها فرق؟ الجواب: لا، ولا السنة والنفقة.
وهذا السؤال 56 بعد 500، سئل الشيخ بن باز رحمه الله عليه عن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا، أي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، وهي لا تزال في عدتها وهي في بيت زوجها الذي طلقها، هل لها قصد إذا كان زوجها مزوج على غيرها؟ فهل يقسم لها وهي مطلقة طلاقا رجعيا، أي في تلك فترة العدة؟ قال الشيخ: لا، أي لأنها مطلقة ولها السكنى والنفقة، لها السكنى في بيته ولها النفقة منه، لأن طلاقها رجعي ولا تزال في عصمة نكاحه حتى تنتهي العده، ولا يطالب هو بان يقسم بينها وبين براتها حتى اذا راجعها قسم او انتهت من عدتها خرجت من عصمه نكاحه. والله اعلم.
وهذا
السؤال 57 بعد 500 سئل الشيخ الجاج رحمه الله علينا وعليه وعلى المسلمين، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق 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 بدون الواو وبدون ثم، فأجاب الشيخ رحمه الله عليه قال تعتبر واحدة، يعني طلقة واحدة إلا إذا نوت ثلاث، وهذا بغير الفاء وبغير ثم، فمعنى هذا أنه يعود إلى نيته، وإن كان صورتها صورة ثلاث صورتها صورة ثلاث، إلا إذا قال أنا لم أقصد بالكلمة الثانية إيقاع طلاق جديد، ولا بالكلمة الثالثة إيقاع طلاق جديد، إنما قصدت توكيد الطلاق، فإذا عبر بهذا أنه ما أراد إلا توكيد الطلقة فقط وأنه ما نوى الثلاث فتصد واحد. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن إذا لم يقصد هذا تقصد عليه ثلاث، لأنه هو المشهور بين الناس. أما إذا أتى بالفاء أو ثم فهنا ثلاث بدون إشكال، إذا قال لها أنت طالب ثم طالب ثم طالب فهذه ثلاث تطبيقات عند جميع العلماء. وهكذا إذا أتيت أنت طالب فطالب فطالب تحصل على ثلاث عند الجميع. فإذا لم يأتي بالفاء ولا بثم يعاد إلى نيته، والأصل أنها ثلاث إلا إذا نوى أنها واحدة وأراد باللفظين الأخيرين ترتيب الأول. والله الموفق.
أحسن الله إليكم. قال ذكرت لشيخنا قول أبي عباس بن تيمية لا أعلم أحدا فرق بين ثلاث مجموعة أو مفرقة في الصلاة، الجواب ولا أعلم أن أحدا سوى بينهما.
هذا السؤال 58 بعد 500 يقول جامع هذه الفوائد ذكرت لشيخنا قول أبي العباس ابن تيمية وهو شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه قال لا أعلم أحدا أي من العلماء فرق بين ثلاث مجموعة أو مفرقة في الطلاق، يعني عند شيخ الإسلام أنها واحدة سواء جمع أو فرق تحصل طلقة واحدة، ومعنى جمع يعني قال هي طالق بالثلاث، هذا معنى الجمع، ومعنى فرق قال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق ففكها على واحدة واحدة، أو قال أنت طالق فطالق فطالق، فالشيخ بن باز رحمه الله عليه يفرق بين الثلاث المجتمعات وبين الثلاث المفترقات بثلاث ألفاظ ولو كان في مجلس واحد، فهو يرى الشيخ بن باز رحمه الله عليه أن الطلاق بكلمة واحدة ثلاث مجتمعات، قد يقول أنت طالق بالثلاث، يرى أن هذه تنصب واحدة إلا إذا نوى الثلاث، لكن ما يطهرنا إلا إذا هو قد الله صريحا. وأما إذا قال لها أنت طالب ثم طالب ثم طالب هذه فلا مفرطة. أما الجمهور جمهور أهل العلم عندهم لا فرق بين لفظ واحد وبين ثلاثة ألفاظ، كل ينع ثلاثة. وعند ابن تيمية لا فرق بين ثلاث في ضمن واحد وثلاث في ثلاثة ألفاظ، كل ينع واحدة، عكس قول الجمهور. والشيخ ابن باز رحمه الله يفرق بين الثلاث لفظ واحد والثلاث بثلاث الفاظ، فيوقعه ثلاثا اذا كان بثلاث الفاظ، ويجعله واحدا اذا كان بلفظ واحد، اي قال انت طالق ثلاثا او انت طالق بالثلاث او انت مطلقه ثلاث طليقات. فلما سئل عن شيء عن كلام الإسلام ابن تيمية أنه قال لا أعلم أحدا فرق بين ثلاث مجموعة وبين ثلاث مفرقة، قال الشيخ الباز وأنا لا أعلم أحدا سوى بينهما. سوى بينهما كان يريد في أنها واحدة، أما سوى بينهما في أنها ثلاث فهو على حد. فإن من أرضى على حد أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن تبعهما من العلماء على أنهم ثلاث، سواء كان بلفظ واحد أو بثلاثة ألفاظ. والإنسان يحتاط لدينه، لا يطلق إلا طلقة واحدة ويقتصر عليها في ظهر لم يجامعها فيه وتدخل في العدة، وهو في أثناء عدتها إذا كان الطلاق رجعيا إن بدا له أن يراجعها راجعها وأشهد على رجعها، وإن بدا له أنه لا يراجعها يسكت حتى تنتهي العدة. فإذا انتهت عدتها بانت منه بينونة صغرى، لأن البينونة تنقسم إلى قسمين، إلى صورة وإلى كبرى في الطلاق. البينونة الصورة طلقت طلقة واحدة الأولى أو الثانية، وانتهت العدة وهو لم يراجع، لا مسنو بينونة الصورة لا تقتد له إلا بعقد ومهر جديد ووليمة جديدة وبرضا. فالبينونة الكبرى هو الطلاق الثلاث، بانت الزوج بين الكبرى لا تحل له من بعد حتى تنتهى زوجا غيره نكاحا شرعيا ويدخل بها، ولا يكون الغرض ان يحللها اذا كان عقد عليها ليحللها لزوجها الاول، فهذا العقد باطل. فالله الموفق. وهذا السؤال التاسع والخمسون بعد الـ500 سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عليه إن إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام أو قال علي الطلاق أي ما أفعل كذا فماذا يقول؟ أجاب الشيخ رحمه الله عليه قال إن أراد الخط أو المنع ففيه كفارة يمين عند المحقرين، يعني قال هذا الكلام ولكنه ما أراد الطلاق، قال علي الطلاق ما أفعل كذا أو لا أفعلن كذا، ثم لم يحصل ثم قال لا أفعل كذا فعله أو قال لا أفعلن ما فعل، وقد قال علي الطلاق أو قال هي علي حرام إذا لم أفعل. فقال يعود إلى النية، إن كان أراد الطلاق تفصل طلق، أراد تحريرها يفصل ظهرها، ما أراد الطلاق ولا تحريرها عليه كفارة دين، لكن أراد الحف أي أن يحف نفسه على خيرك أو المنع، أراد أن يمنع نفسه. قال مثلا لو شربت الدخان فزوجته حرام عليه، ما أراد تحريمها ولا أراد تطبيقها، وإنما أراد أن يمنع نفسه عن شرب الدخان ثم شرب. فيقال له هذه في مقام اليمين تكسر الفرق، كما قال الله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى أن قال قد حرم الله لكم فحلة أيمانكم. فعلى نيته إذا قال هي حرام أو قال يلزمه الطلاق، لكن فرق بين هذا القول والقول الآخر لو قال فلانة طالب فلانة طالب إن فعلك فعل هو ثم فعل، هذا طلاق معلق شرط فوقع الشرط فيقع المشروع تحصل عليه طلاق. لهذا مسائل الطلاق ينبغي أن يتحرى فيها الألفاظ التي تلفظ بها أبدا، ولا يقاس، لا تقول قد قال كذا وأخذوه لكذا وهذه لكذا، لا، قد يكون في اختلاف. انظر الفرق بين الفاء، أتى بالفاء وهنا ما أتى بالفاء، وأتى بثم وهنا ما أتى بثم، وكيف صار التفريق بين حرف وحرف وبين كلمة وكلمة. يتحرى اللفظ ويكتبه، يكتب اللفظ الذي خرج إلى الفيل ويسأل أهل العلم على ضوء ما تكلم به. الله موفق. وهذا السؤال الستون بعد الخمسمائة، سئل الشيخ بن باز رحمه الله عليه لو أفتى مفتن رجلا بوقوع الطلاق في الحيض هل يلزمه، هل يحصل عليه الطلاق؟ قال الشيخ لا، أي ما يلزمه، لأن الشيخ يرى أن طلاق الحائض ملغي لا يحصل. وعلى هذا أحمد شاكر وبعض أهل العلم، لكن جمهور العلماء على وقوعه، جمهور فإما جمهور العلماء على من يقع محصول عليه هو عاصم، يكون طلاق بدعي لأنه طلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه، ولكن محصول عند الجمهور مع العلم، وعند بعض أهل العلم لا يحصل عليه، والصواب انه يحصل عليه اذا طلقها في حيض او في نفاس او في طهر قد جامعها فيه، يحصل عليه وهو عاصم، يستغفر الله ويتوب اليه. والله موفق. جزاكم
الله خيرا. وهذا السؤال الثواب بعد يقول اذا قال رجل لزوجته طفلي لا اريد ان اراكم،
الجواب على حسب المنزل من الحق بأجل
إن أراد
الطلاق فواحدا وإن لم يرد ثلاثا. وهذه المسألة الحادية والستون بعد الخمسمائة سئل الشيخ رحمه الله عليه عن قول الرجل لزوجته قسي لا اريد ان اراك، يعني تكون هذه العباره عندهم هم بمعنى خالقيني او هكذا. لهذا احيانا يكون الطلاق بالفاظ غير عربيه فتعود يمينا، فلا بد من كتابه اللفظه التي نطق بها الزوج حتى يفتى على حسب كلامه، واذا كانت غير واضحه يبين معناها. مثل هذه القصه ايش معناها عندكم؟ يسال نفسه هو متكلم، يعني ايش معناها الكلمه عندك؟ قال معناها عندك انا، تكتب القيمه ويكتب تحت هذا المعنى، معناها عند هذا الرجل او عند قبيلتي كذا وكذا، حتى يتسنى للمفتي ان يفتي الفتوى الصحيحه. قال الشيخ رحمه الله عليه على حسب نيته مثل الحقيب اهله، إن أراد الطلاق واحدة وإن لم يرد فلا. يعني رجل قال لامرأته التقي بأهله، هذا طلاق ما هو صحيح، لهذا يعاد إلى نيته. إيش تقصد من قولك التقي بأهله؟ هل أردت أنها مطلقة بهذا اللفظ؟ فإذا قال نعم فهذه طلقة واحدة، وإذا قال لا أنا ما أردت هذا، لما التقي بأهلك وأنا سألحق به من أجل أتحاكم فعلى نية، وإذا شكوا فيه فلهم أن يستحلفوا. والطلاق ينقسم إلى قسمين، إلى طلاق صريح وإلى طلاق كناية. الصريح بألفاظه الصريحة ولا يحتاج الى النيه، سواء ان شخصا قال لامراته انت طالق، لا يقال له ايش يعني ما كنت تمني هذا، طلاق الصريح يحتاج الى النيه لانه صريح، انما يحتاج الى النيه في طلاق الكنايه الذي هو غير صريح. مثل هذا الكلام الحقي باهله، قد يقولها شخصا وتكون طلقه ويقولها آخر ولا يكون طلاقا، لأن الذي نواها الطلاق قصد عليه طلقة، والذي لم يصب عليه طلقة ما أراد الطلاق، وهكذا فارقين مثل الحقيب فارقين عادي للبيت انطلقي إلى أهلك انصرفي لا أريد أن أراكم، كل بمعنى على النية. قال الشيخ بن باز رحمه الله عليه تحصل الرجعة بالكلام أي وبالفعل، تحصل راجعة بالكلام وبالفعل. بالكلام بقوله راجعتك أو أمسكتك أو رددتك، أو يقول أشهدكم أني قد راجعت زوجتي إلى عصمة متاحي، يحصل بهذا. قالوا هذا متفق عليه، متفق عليه بين أهل العلم أن الرجعة بالكلام الصريح مراجعة. قال وتحصل بالوضع مع النية، هذا هو الفعل، وتحصل بالوضع بالجماع مع النية، يعني إذا نوى في هذا الجماع المراجعة. وهل تحصل بالوضع إذا كان بغير نية جامعها ولكنه ما أراد مراجعته؟ هنا قال وتحصل بالوضع مع النية، وقال بعضهم لا تحصل أي بالوضع. قال الشيخ والصواب أنه الوضع الجماع رجعة لكن كما أرسل قد قيده إذا كان معنيا. ويحتاط الإنسان كما سمعتم يشهد شاهدين عدلين كما قال الله: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. يشهد شاهدين عدلين على أنه راجعها إلى عصمة نكاحه، ويكون ذلك بالتأكد أنه أنها في العدة وأن العدة لم تنتهي بعد. وإذا حصل أنه جامعها واعتبره مراجعة فتخلي بهذا، أنه قد قال بهذا من أهل العلم أنها رجعة. والله الموفق. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه: الجمهور على وقوع الطلاق في الحيض، وكذلك الناس، وكذلك الطهر الذي جامعها فيه، وأنه آثم لأنه لم يطلق طلاقا سنيا، إنما طلق طلاقا بدعيا. وينقسم الطلاق إلى قسمين: إلى طلاق سني وإلى طلاق بدعي. فهذا قد قسمه أهل العلم. والطلاق السني هو الموافق للكتاب والسنة، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، لا يطلق في حيض ولا في نفاس ولا في طهر قد جامعها فيه، إلا إذا كانت يائسة أو صغيرة من الله لم يحضرها. فاليائسة هي لا ينهي طهر، وكذلك الصغيرة التي لم تحضر هي في طهر، فهاتان مستحيلة. أما إذا كانت ممن يدعو عليها الخير فلا بد أن تكون في طهر لم يجامعها فيه. وهكذا الحائض أيضا طلاقها سني وهي في طهر جامعها فيه، لكن هذا مستثنى، التي هي اليائسة من الحيض والتي لم تهر بعد والحامل. قال الله عز وجل: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال رحمة الله عليه: وقال بعضهم بعض العلماء لا يقع أي الطلاق في الحيض. قال: وروي عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه أفتى بذلك، أنه لا يقع في الحرب. والراجح قال عدم الوقوع. فالراجح بحسب ما يترجح للشخص، إذا له مسائل اجتهادية، هذا قد يفتي بشيء والثاني والعالم الثاني يفتي بشيء، كل واحد بحسب ما يترجح له. لكن كما عرف الجمهور العلماء على وقوع الطلاق في الخير مع الإثم، في النفاس مع الإثم. والله الموفق. هذه أيضا من المسائل المختلف فيها. إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى مثلا وهي في أثناء العدة، ففي أثناء عدتها من الطلقة الأولى أوقع عليها الثانية، فصارت في العدة من الطلقة الثانية، وفي أثناء العدة من الطلقة الثانية أوقع عليها الثالثة، فهل يقع الطلاق الثاني والثالث مع أنها مشغولة بعدتها من الطلقة الأولى؟ وهل المشغول يشعل وإلا المشعور لا يشعر. فمن العلماء من قال يعتبر طلاقه لاغيا، الطلقة الثانية والثالثة، لأنها مشغولة بالعدة من الطلقة الأولى، فيعتبر لا شيء. وبعض أهل العلم يقول تنتقل فتصب الطلقة عليه، يصب عليه وتكون قد انتقلت إلى العدة من الطلقة الثانية، ثم أوقع على الثالثة انتقلت من العدة إلى الطلقة الثالثة. فهو يقول لو طلق الرجل زوجته ثم طلقها بعد ذلك أي في العدة تحسب الثانية، لأن الرجعية زوجة، يعني المرأة المطلقة طلاقا رجعيا زوجة لزوجها، فقد أوقع عليها الطلقة الثانية ثم الثالثة. قال والعدة هي من الطلقة الأولى. وقال شيخ الإسلام أي ابن تيمية لا تصب أي الطلقة الثانية وهي في العدة الأولى، فإنها مطلقة ولم يراجعها. ولا قال شيخ الباز ولم يظهر لي وجه كلامي رحمه الله، يعني الصواب أنها تصب عليه إذا طلق الطلقة الثانية فصلت عليه وانتقلت في العدة إلى عدة الطلقة الثانية، ثم بعد أن شهر زمان أو أكثر أو أقل أوقع عليه الطلقة الثالثة ترسل عليه وتنتقل في العدة إلى الطلقة الأخيرة الثالثة. وهو غلطان يعني. هذا غلطان، إنه لماذا لم ينتهي بتلك الطلقة وهي مستمرة في عدته تمشي فيه، فكونه قد كرهها اتركها تنتهي من العدة، فإذا انتهت من عدتها انفصل منه. فلهذا الطلاق الثلاث في آن واحد صاحبه عاصم، لا يطلق ثلاثا ولا طلقتين في آن واحد، إنما يطلق طلقة واحدة فقط. ثم إذا بدا له أن يراجع قبل انتهاء العدة راجعها، وإذا بدا له أنه لا يراجعها حتى تنتهي من عدتها. فإذا انتهت من عدتها انفصلت من عصة كافر، لا يحتاج إلى أن يوقع عليها طلاقا ثانيا أو ثالثا، هذا يتضرر من الطلاق البدعي وطلق المعصية. والله يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والله أكبر.
جزاكم الله خيرا. قال جامع المقاصد بن مالك الطلاق ان الله قد يحمى من وقع، ولو كان وقع لكان امره بالطلاق تكثيرا للطلاق، وبهذا افتى ابن عمر وان كان كتبها على نفسه تكذيبا وابتهالا، وابتهاله قال مسلما كما فعل بحقه من الجزيه، والعبره بما روى لا بما روى
إذا صحت الرواية. وهذه قاعدة. قال الشيخ الباز رحمة الله عليه، الصواب أن طلقة ابن عمر لم تقع، يعني لم تحسب عليه، وهو طلق زوجته وهي في الحيض، فهل حسبت أم لم تحسب؟ من هنا اختلف أهل العلم. وإن قال حسبا قال طلاقه طلاق بالعين، ولكن هو محسوب عليه. ومن قال لم تحسب قال طلاقه طلاق بالعين ولا تحسب، يعتبر طلاقا لاغيا. فالشيخ يقول انها لم تقع يعني لم تحصل. وغير ابن اهل العلم قالوا محسوبه وهم الجمهور قالوا محسوبه عليه وهو اهل. قال الشيخ ولو كانت واقعه لكان امره بالطلاق تكفيرا بالطلاق يعني طلاق بعد طلاق. قالوا بهذا افتى ابن عمر وان كان حذرها يعني افتى انها لا تصل ولكنه اختصرها على نفسه قال تشديدا واجتهادا. قال واجتهاده خالف السنه كما فعل بالاخ من اللحيه يعني هو راوي الحديث خالف المشركين اخذ الشوارب واعفو اللحى هو راوي الحديث اعفو اللحى وكان ياخذ ما زاد على القبضة من جهته إذا حج أو اعتمر يعني ما كان يأخذ دائما وإنما إذا حج أو اعتمر ويأخذ زيادة ما زاد على القبضة. فهذا اجتهاد منهم رضي الله عنه في هذا. قال وإن كان اقتصدها على نفسه تشديدا واجتهادا قال واجتهاده خالف السنة كما فعل بالأخذ من اللحية. والعبرة بما روى لا بما رأى إذا صحت الرواية وهذه قاعدة يعني قاعدة لكل صحابي يروي حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يجتهد فيخالف هذا الحديث فتقول العبرة بما روى لا بما رأى أي بما رواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنبيه لا بما رأى واجتهد الأمر. يقول العبرة بما رأى لا لا حجة في كلام الله في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حجة في كلام الله وفي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابي قد اجتهد والتابعي قد اجتهد فأنت عندك نص إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو ذاك الحجة والصحابي اجتهد في النصر فإن أصاب فله أجران كأي مجتهد إذا أخطأ وإذا أخطأ له أجران وخطأ معفو عنه لأنه كان عن اجتهاد. فكما قلنا لا يطلق الإنسان في الحيض فإن طلق في الحيض تحسب عليه ويكون عاصيا فيتوضا.
جزاكم الله خيرا وقال لكم بارك الله عليه وبارك الكلام وعليكم معنا وان كذب وقع الكذب لقوله سبحانه وتعالى صلاه مرتان وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم ولا اعلم به خلافا وقوله يستحي الدين ولو
كبر قال الشيخ الزاد هذه مسائل عن مرة كثيرة غير مرقمة مسائل كثيرة تمر ما هي مرقمة يعني ما يدل على أنها قد تصل إلى ألف مرة ألف مسألة حول هذا وكانت برقم طيب تقريبا صغيرة. قال الشيخ رحمه الله عليه طلاق الثلاث واحدة يقصد بالثلاث هنا تكون بلفظ واحد تصد واحدة عند الشيخ وعند بعض واحد علم وإن كرر وقع بقدره بقوله تعالى الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي يجوز المراجعة بعده مرة. يعني لا يفهم من الآية أن الإنسان إذا طلق الطلقة الثانية حرمت عليه، لا، هي ما تحرم عليه إلا من بعد الطلقة الثالثة، لكن معنى الآية الطلاق مرتان أي الطلاق الذي يحل المراجعة بعده مرة، الطلقة الأولى والطلقة الثانية، لأن الطلقة الثالثة إذا وقعت لا تحل المراجعة بعدها حتى تنكح زوجا غير نكاحا شرعيا بنية الدوام لا بنية التحليل، ويذوق سيلتها وتذوق سيلته. قال وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ولا أعلم فيه خلافا. وقول الشيخ تقي الدين وهو ابن تيمية ولو كرر واحدا قال هذا القول عظيم. إذا اجتهد كما عرفتم فأخطأ له أجر. المهم أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متفرقة، وأسامة قد غفر الكلام هو يقع ثلاثة سواء كان بلفظ واحد أو بلفظ متفرق في مجلس واحد أو في مجالس. يحذر المسلم من العجلة والتعجل، يتأنى ويصبر. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والدرس غدا صباحا إن شاء الله في مسجد رضوان الذي يقع شرق هذا المسجد، وقد عرضتم على المحاضرة أنها في مسجد أبي ذر السلخانة إن شاء الله. اللهم وفقه.